السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديهم وانتفع بسيرتهم إلى يوم الدين، ورضي الله تعالى عنا وعنكم معهم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالله الكريم أسأل أن يرزقني وإياكم بركة القرآن الكريم، وأن ينفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه على كل شيء قدير. في اللقاء السابق أيها الأحبة الكرام، تكلمنا عن فضائل سور القرآن الكريم، وعرفنا خطورة الكذب في هذا الباب على النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا كذلك أنه لا يثبت فضل إلا بأجر، وكذا لا يثبت وزر إلا لا يثبت فضل إلا بنص، ولا يقع أجر إلا بنص، وكذا لا يثبت وزر ولا يقع إثم إلا بنص. وللعلم، هذه القضية من رحمة الله سبحانه بالخلق، أنه لم يجعل أحدا من الخلق وكيلا على رحمته سبحانه وتعالى، يدخل من يشاء ويخرج من يشاء، ويثبت أجرا لمن يشاء ويثبت وزرا لمن يشاء. من رحمة الله أنه أغلق هذا الباب وقطع هذا الطريق عن كل الخلق، وجعله بيده سبحانه وتعالى وحده، بما أنزل في كتابه وبما علم نبيه صلى الله عليه وسلم. قضية التساهل في الكذب في فضائل سور القرآن الكريم ونشر المكذوب منها أدت إلى مفسدتين عظيمتين، كلاهما مر. تساهلنا وتساهل الناس في نقل المكذوب من هذه الفضائل أدى إلى مفسدتين. المفسدة الأولى تعزيز الكذب ونشره وتمكينه. ما هو لما الشيء يكثر نشره ويحصل فيه إغراق والناس تتناقله، خلاص يصبح كالحق، وهو أصلا لا وجود له ولا أساس له، وهو نشر للبدعة، ومصيبة صاحبه كبيرة جدا. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها، من دعا إلى خير له أجر من دعي وعمل، ومن دعا إلى شر كان له أجر من عمل بهذا الشر. المفسدة الثانية أو المفسدة الثانية المساهمة عن غير قصد. إحنا نحسن الظن بالناس اللي بينقلوا هذا الكلام لكن أعمالهم غير حسنة. المساهمة عن غير قصد في ضعف صوت الحق وغياب الفاضل من الكلام. ما هو الكل مشغول بالمبتدع والمكذوب، وقل من ينشر الصحيح الثابت. فلما يأتي الصحيح الثابت في وسط شباب أو مجموعة من الناس أو بيئة من البيئات درجت زمانا طويلا على الباطل، يصبح الحق غريبا. فمن الذي تسبب في غربة الحق؟ أو واحد زي اللي جاي في الجمعة اللي قلت لحضراتكم عليها في اللقاء السابق، وقال لي يقول للناس يقرأوا سورة الإخلاص 111 مرة أو 113 مرة. هؤلاء تسببوا في ضعف صوت الحق وغيابه. طيب، إذن ما هي الأصول والضوابط لفضائل السور؟ نحن لن نذكر الفضائل كلها، إنما نذكر كيف يبحث في هذه المسألة وكيف يوصل إلى هذه الفضائل. أولا، اعلم أن ما ورد له فضل من سور القرآن الكريم أقل بكثير مما لم يرد له فضل، يعني الأكثر لم يرد له فضل بذاته، ف فضل القرآن كلي معلوم، إنما نحن نتكلم عن فضائل السور. والوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل السور إما أنه فيه أجر على ترتيب قراءتها أو قراءتها في وقت معين أو بيان أثر حسي أو معنوي لها. عندنا ثلاث حاجات، إما قراءتها في الجملة، وإما قراءتها في وقت خاص، وإما إنه لها أثر معنوي أو حسي. فالأول، ما رتب النبي صلى الله عليه وسلم الأجر على قراءته مطلقا. سورة الإخلاص مثلا، سورة البقرة، اقرأوا الزهرين، البقرة وآل عمران، سورة الإخلاص. عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، يرددها قاعد قل هو الله أحد، ويرجع السورة مرة بعد مرة. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأنه يتقال هذه السورة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. ولما شكى بعض الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن إمامه الذي يصلي بهم كلما قرأ وصلى بهم فيقرأ قبل السورة سورة الإخلاص ثم يقرأ السورة في الصلاة، فلما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما حملك على لزومها؟ لم تلزمها؟ قال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. وعند التأمل في فضل السورة يجد العبد أن فيها من المعاني النورانية والجلال الشيء الكثير. سورة الإخلاص فهي عالم من أعلام التوحيد في القرآن الكريم، إلى غير ذلك. النوع الثاني، ما له فضل في قراءته أو فضل بقراءته في وقت مخصوص، وهذا أيضا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر القبلية السنة يعني بالكافرون والإخلاص، وكان يقرأ بهما في ركعتي الطواف. وعندما تتأمل في سورة الكافرون وسورة الإخلاص، يقرأها في مفتتح النهار، وربما في سنة المغرب، وربما في، وكان يقرأها في الطواف الذي هو عالم من أعلام التوحيد، فإحدى هاتين السورتين علم على البراءة من الكفر، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وسورة الإخلاص علم على التوحيد، فتجديد للتوحيد، براءة من الشرك والتوحيد في الصباح والمساء وفي الطواف. وكم نحن بحاجة إلى تجديد هذا الوقود الإيماني في قلوبنا، مرة بعد مرة نستعيذ بالله من الشرك، ونسأل الله أن يعيننا على التوحيد، كما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه وهو من هو يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. الخليل إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يوسف عليه السلام في السجن يقول: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، نعمة التوحيد. فهذه على سبيل المثال سورة الكافرون وسورة الإخلاص. كان يقرأ في فجر الجمعة بسورة السجدة وسورة الإنسان إلى آخر ذلك. النوع الثالث، هناك سور يقصد بقراءتها حصول يعني بعض الآثار الحسية أو المعنوية، كسورة الفاتحة، كسورة الفاتحة. وقد ذكرنا في الحلقة أو في سابق قصة النفر الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من الأسفار. الآن، ما هو الواجب العملي؟ الواجب العملي اختصارا محاولة الاقتداء بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الفضائل، وأن نلتزم ما لزمه، ولو كان في غير ما لزمه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لسبقنا إليه من فعله ومن الصحابة، أما وإنه لم يصدر عنه عن أصحابه فالسلامة كل السلامة في لزوم غرزه وهديه صلى الله عليه وسلم. الحذر كل الحذر من نشر المكذوبات، الحرص على نشر الصحيح المسند بدل المكذوب المفترى، استثمار وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الصحيح بدل نشر المكذوب، وتلك نعمة سيسألنا الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمتعني وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، إن ربي على كل شيء حفيظ. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، دمتم بخير وفي أمان الله.
Oh.